أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة والخائف، بل كل مضطر كالراعي والمريض والصبي مطلقا ورفيق المرأة من غير جبرين. الآن الإفاضة من المشعر الحرام، قلنا الإفاضة تكون بعد شروق الشمس، لأن الموقف فيه من طلوع الفجر إلى شروق الشمس. هناك موقف اضطراري ذكر الشارح مشوب بالاختياري، وهو الوقوف ليلا. هذا قلنا هذا اختياري بالنسبة للمرأة، ولذا قال: ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة، فهذا يعتبر موقف اختياري للمرأة، فلا إشكال في إفاضة المرأة قبل الفجر. وكذلك الخائف، إذا كان الإنسان مثلا يخاف، سيخاف على نفسه، يخاف من الزحام، يخاف من سبب آخر، أيضا يجوز له الإفاضة قبل الفجر. قال: بل كل مضطر كالراعي والمريض. المريض كذلك، والراعي أيضا، باعتبار أن الراعي لديه الدواب مالته، يريد أن يرعى، فيجوز له الإفاضة ليلا بهذه الدواب حتى يحصل مكان يرعى فيه مثلا. فهاي أعذار أخرى يعني يذكرها الشارح. قال: والصبي مطلقا. الصبي سواء كان الإفاضة ليلا له لعذر أو ليس بعذر، فهو مرخص له بالإفاضة ليلا. قال: ورفيق المرأة. الآن هذا الشخص ليس له عذر، لكنه فقط مرافق لهذه المرأة في السفر، أيضا يجوز له الإفاضة معها من غير جبر، يعني لا يترتب عليه كفارة أو فدية بشاة كما تقدم. قال: ولا يخفى أن ذلك مع نية الوقوف ليلا، كما نبه عليه بإيجابه النية له عند وصوله. لا يخفى أن هذا الجواز الذي ذكرناه، جواز الإفاضة، هذا إنما يتم لو كان كل واحد من هؤلاء قد نوى الوقوف ليلا، وإلا لو لم ينوي الوقوف ليلا هذا ليس له إفاضة، لأنه لم يقف بمزدلفة. قال: وحد المشعر، حد المشعر ما بين الحياض والمأزمين ووادي محسر. حد المشعر هذه الحدود الثلاث المذكورة في الرواية اللي هي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر. من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر. قال: والمأزمين بالهمز الساكن ثم كسر الزاي المعجمة، وهو الطريق الضيق بين الجبلين. المأزمين هو مثنى مأزم، المأزم هو عبارة عن الشعب بين جبلين، طريق ضيق بين جبلين. هذا المأزمين كأنما صار علم للشعبين على جانبي جبل عرفة، شعبين يمتدان من جانبي جبل عرفة، والظاهر يوصل إلى المزدلفة بحسب هذا التعبير. قال: ووادي محسر وهو طرف منى كما سبق. وادي محسر طرف منى، فبالتالي الذي يكون بين منى وبين المشعر الحرام هو فقط وادي محسر. إذا قلنا بأن وادي محسر داخل ضمن منى فلا تبقى واسطة، قال: فلا واسطة بين المشعر ومنى. قال: ويستحب التقاط حصى الجمار منه. يستحب التقاط حصى الجمار، لأن هو واجبات منى راح تجينا، حينما يفيض الحاج من المشعر الحرام يفيض إلى منى، وواجبات منى منها رمي الجمار كما سوف يأتي. من أين يأخذ الحصى؟ قال يستحب أخذ الحصى من المشعر. لماذا؟ يذكر كأنما هنا سببين. قال ويستحب التقاط حصى الجمار منه لأن الرمي تحية لموضعه، الرمي تحية لموضع الرمي اللي هو منى، فيكون التقاط الحصى من المشعر وإحضارها إلى منى يوجب تحية منى. قال لأن الرمي تحية لموضعه كما مر في كتاب الصلاة، ذكر هو في كتاب الصلاة تحية المسجد هو الصلاة، وتحية المسجد الحرام هو الطواف، وتحية الحرم الإحرام، وتحية منى الرمي. هذا هو ذكر الشارح في كتاب الصلاة. قال فينبغي التقاطه من المشعر لئلا يشتغل عند قدومه بغيره. هذا كأنما سبب آخر، يقول ينبغي التقاط الحصى من المشعر الحرام حتى لا يشتغل عند قدومه إلى منى بغير الرمي، لئلا يشتغل عند قدومه إلى منى بغيره، يعني بغير الرمي. وهو 70، يعني يستحب أن يلتقط الحاج 70 حجرة، 70 حصى. لماذا؟ لأن هذا الحاج يحتمل أنه يبقى في منى 3 ليالي، وكل ليلة يبيتها الحاج في منى يجب عليه رمي الجمار 3 في يومها. هاي قاعدة أستجيها إن شاء الله. فلو بات 3 ليالي عليه أن يرمي الجمار 3 كل واحدة، يعني عليه أن يرمي الجمار 3 في 3 أيام كل واحدة ب7 حصيات. شو يصير عندنا؟ 7 × 3 21 في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، شكد يصير؟
63.
زين، وعندنا جمرة العقبة، هاي دائما جمرة العقبة يوم العيد يجب رميها 7 حصيات، شكد يصير؟ 70. واضح لو مو واضح؟ الحاج حينما يفيض في يوم العيد إلى منى يجب رمي جمرة، هو أصلا سمي جمرة العقبة، ذكروا بأن العقبة لهذا السبب. ليش؟ لأن الحجاج كلهم يفيضون إلى منى يوم العيد فيجتمعون على هذه الجمرة، فنتيجة ازدحام الحجاج وصعوبة رميها نتيجة الزحام سميت العقبة، هكذا ذكروا. ففي يوم العيد ترمى جمرة العقبة، فالحاج يبقى يبات في منى ليلة 11 و12، قسم يبات ليلة 13 فيصير 3 ليالي. إذا بات 3 ليالي عند 3 أيام يرمي الجمار 3 فيها في كل يوم، وكل جمرة 7 حصيات، فالمجموع إذا بات 3 أيام ورمى الجمار 3 في الأيام تلك مع رمي جمرة العقبة في يوم العيد، المجموع 70 حصاءات. قال وهو 70 حصاءات ذكر الضمير، قال هو مفروض يقول هي، يعني الحصات مؤنث، مفروض يقول هي 70 حصاءات. لماذا ذكر؟ قال ذكر الضمير لعوده على الملقوط المدلول عليه بالالتقاط، هكذا فهم، يعني ويستحب التقاط 70 حصاءات. ولو التقط أزيد منها احتياطا، ليش احتياطا؟ قال حذرا من سقوط بعضها أو عدم إصابته، لأن سراح يجينا الحكم نشترط الإصابة، إصابة الموضع الخاص. قال فلا بأس، لو التقط أزيد من هذا العدد فلا بأس، حذرا من سقوط البعض لا أقل. زين. قال والهرولة يستحب التقاط حصى الجمار من المشعر، ويستحب الهرولة أيضا. كيف الهرولة؟ قال وهي الإسراع فوق المشي ودون العدو. أخذناها مرة بيناها، الهرولة أزيد من المشي لكنها ليست العدو والركض، ليس ركض كالرمل، الرمل هو المشي السريع. وفي وادي والهرولة، أصور هاي الواو ما موجودة يعني المفروض، والهرولة في وادي محسر، لأن هو هذا موضعها، موضع الهرولة في وادي محسر، للماشي والراكب. الاستحباب ليس فقط للماشي، حتى الراكب، حتى الذي يحج راكبا يستحب له الهرولة. كيف؟ يقول فيحرك دابته، يحرك الدابة، وقدرها، قدر الهرولة مقدارها 100 ذراع أو 100 خطوة، واستحبابها مؤكد حتى لو نسيها رجع إليها وإن وصل إلى مكة. يعني استحبابها مؤكد إلى درجة أنه لو نسيها وقد وصل إلى مكة يرجع، كما ورد في بعض الروايات. الروايات الواردة في أصل الاستحباب هي عبارة عن صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا مررت بوادي محسر، وهو واد عظيم بين جمع ومنى، وهو إلى منى أقرب، فاسع فيه حتى تجاوزه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حرك ناقته فيه وقال اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني بخير في من تركت بعدي. هاي مستحب الدعاء، رح يجي داعيا حالة الهرولة بالمرسوم، وهو اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني في من تركت بعدي. قال القول في مناسك منى، هاي مسألة جديدة، القول في مناسك منى. مناسك جمع منسك، وأصله موضع النسك وهو العبادة، النسك هي العبادة. جمع منسك وأصله موضع النسك يقصد اسم مكان، موضع النسك يعني اسم مكان، منسك اسم مكان. ثم أطلق اسم المحل اللي هو المنسك، المنسك اللي هو اسم مكان اسم المحل، على الحال، على الأعمال التي تؤدى في هذا المحل، فقال مناسك منها. زين، يعني هذا التعبير مجازي، هذا التعبير مجازي بعلاقة الحال والمحل. ولو عبر بالنسك كان هو الحقيقة، يعني لو قال القول في نسك منى لكان هذا الاستعمال حقيقي، لأن النسك هي العبادة، يعني القول في عبادات منى، فهذا استعمال حقيقي. قال ومنى بكسر الميم والقصر اسم مذكر منصرف، قاله الجوهري، علم لكنه مذكر فهو منصرف. وجوز غيره، جوز غير الجوهري تأنيثه، فمنى إذا قلنا بأنه اسم مذكر فهو منصرف، بينما لو قلنا بأنه مؤنث فيكون علم مؤنث ليس منصرف، ممنوع من الصرف، مثل هدى. زين. قال وجوز غيره تأنيثه، جوز غير الجوهري تأنيث هذا الاسم. سمي به المكان المخصوص، لماذا سمي منى؟ يذكر رواية واحدة اللي هي رواية العلل لقول جبرائيل عليه السلام فيه لإبراهيم عليه السلام تمنى على ربك ما شئت، فمنى مأخوذة من التمني، تمنى ما شئت. قال ومناسكها يوم النحر ثلاثة، وهي يوم النحر يعني يوم العيد، ثلاث أمور واجبة في منى، وهي رمي جمرة العقبة التي هي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة. طبعا الجمرات ثلاث، الجمرات ثلاث وهي متقاربة جدا، ذكروا بأنه بين جمرة وأخرى ستة أذرع. العقبة هي أقرب الجمار إلى مكة وهي حد منى، يعني نهاية منى وبداية حدود مكة هي جمرة العقبة. وأكو جمرة وسطى وأكو جمرة القصوى، ثلاث جمار. العقبة اللي هي قريبة إلى مكة يجب رميها بسبع حصيات في يوم العيد. زين، الروايات الواردة صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة، يقصد جمرة العقبة، فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها. هذا الأمر، هذا الاستحباب، هذا خلافا لفعلة عمر. عمر جمرة العقبة أكو بصفها تل يشرف عليها أعلى منها من جهة مكة هذا التل، فعمر صعد التل ورمى جمرة العقبة. الإمام عليه السلام يقول الصحيح أنه لا تصعد التل، استقبل بوجهك الجمرة وارمها، فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها، وتقول والحصى في يدك، اللهم هؤلاء حصاتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي، ثم ترمي فتقول مع كل حصات الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، إلى آخر الرواية. قال وهي حدها من تلك الجهة، يعني جمرة العقبة هي حد منى من جهة مكة. ثم الذبح، الواجب الآخر الذبح، ثم الحلق. عبارات الماتن رمي جمرة العقبة ثم، أكو ترتيب، الذبح ثم الحلق. الشارح أيضا يقر، يقول مرتبا كما ذكر، كما ذكر الماتن، الترتيب مطلوب. هسا الترتيب واجب أو ليس بواجب؟ احنا عندنا بهذا المقام عدة روايات، منها صحيحة جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر، فقال بعضهم، يوم النحر يعني هو يوم العيد أثناء المناسك، واحد قال يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، هذا الأول، وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي، يعني عكسه الترتيب، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال لا بأس. النبي صلى الله عليه وآله قال لا بأس، لا بأس يعني ماكو مشكلة بهذا التقديم والتأخير. هاي الرواية الأصحاب حملوها على صورة الجهل، لو كان جاهلا فلا بأس. ليش؟ لأن الروايات الأخرى واضحة في وجوب الترتيب. مثلا عندنا رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك، فاحلق، إذا ذبحت فاحلق، واضح الترتيب، إذا ذبحت فاحلق، هاي الفاء للترتيب. فالفقهاء حملوا الرواية الأولى صحيحة جميل بن دراج على صورة الجاهل. قال فلو عكس عمدا أثم وأجزأ، هذا رأي الماتن بالمسألة، لو عكس عمدا هو آثم لكنه يجزئ. قال وتجب النية في الرمي المشتملة على تعيينه وكونه في حج الإسلام أو غيره إلى آخره. وجوب النية واضح لأنه من العبادات وهي مشترطة بالنية المشتملة على التعيين. هسه احنا قلنا في دروس سابقة أنه لو لم يتعين إلا بالتعيين فيجب التعيين، وكونه في حج الإسلام أو غير حج الإسلام مثلا الحج النيابي الحج المستحب، والقربة والمقارنة لأوله. يعني لو قلنا بأن النية إخطارية فلا بد أن تكون مقارنة لأول الرمي، والأولى التعرض للأداء والعدد أنه أداء أو قضاء مثلا، والعدد بسبع حصيات مثلا يقول. ولو تداركه بعد وقته نوى القضاء، لو كان لم يرمي في اليوم الأول نسي مثلا وأراد أن يتدارك في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث فلا بد أن ينوي القضاء. ليش؟ لأن الواجب هو الرمي، رمي جمرة العقبة في يوم العيد يوم النحر. قال وإكمال السبع، يعني أن يرمي بسبع حصيات كما في رواية أبي بصير قلت لأبي عبد الله عليه السلام ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات، فقال خذ واحدة من تحت رجليك، خذ واحدة من تحت حتى تكمل سبعة. فإكمال السبع واجب، وإكمال السبع فلا يجزي ما دونها ولو اقتصر عليه، يعني اقتصر على ما دون السبع استأنف بشرط إن أخل بالموالاة عرفا، هاي أولا، ولم تبلغ الأربع. شرط مركب، بمعنى لو كان ما رماه أقل من أربعة وأخل بالموالاة هذه ليست معتبرة، يجب عليه الإعادة الاستئناف. أما لو كان ما رماه أزيد من أربعة فلا إشكال يكمل، جعل الفاصل هو الأربعة، هذا مستفاد من الروايات. ولذا قال ولو كان قد بلغها، لو كان قد بلغ الأربعة قبل القطع كفاه الإتمام، ماكو مشكلة يتم ما بدأ به. الروايات هي عبارة عن صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع. هذا وين مشكلته؟ الأولى بثلاث، قال يعيد رميهن جميعا بسبع سبع. قلت سؤال آخر، فإن رمى الأولى بأربع، هسه ليش يعيد هذا؟ لأن رمى الأولى بثلاث فالأولى كأنما لم يرمها، فيصير الثاني والثالث باطل لأنه مرتب على الأولى. فإن رمى الأولى بأربع، قلت فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع، هسه الأولى بأربع فالأولى المفروض سالمة، الثانية بثلاث. قال يرمي الجمرة الأولى بثلاث، يعني يتم الأربع يسوين سبعة، فالأربع صحيحة كانت، والثانية بسبع لأن الثانية رماها بثلاث فهي باطلة فيعيد، ويرمي جمرة العقبة بسبع. قلت فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع، قال يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة. ليش؟ لأن الأولى والثانية كانت أربع، فالفيصل هو الأربع، إن رمى بأربع فلا إشكال، يعني يتم ما بدأ به. قال مصيبة للجمرة وهي البناء المخصوص، يعني يشترط أن تكون هذه الحصات التي يرمي بها أن تصيب البناء المخصوص الجمرة. ليش؟ لأن هاي قاعدة الاشتغال هنا، الاشتغال اليقيني واجب، اشتغلت الذمة به. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. قال وهي البناء المخصوص، ما هي الجمرة؟ عندنا آراء. قسم قال هي البناء المخصوص، طبعا واضح أنه بزمن الأئمة كان البناء المخصوص واضح عندهم ومعروف وما عندهم مشكلة. إحنا اليوم البناء الموجود اليوم هل هو نفس البناء ذاك؟ غيره؟ أزيد منه؟ أعلى منه؟ الفقهاء عندهم تفصيلات كثيرة. هو البناء ذاك لابد أنه انهدم ما يبقى، لأن هو كان مبني بالحجر والطين، فلا إشكال أنه انهدم لم يبقى إلى هذا الزمان، والبناء الموجود اليوم مستحدث. لكن بما أنه على نفس الموضع ذكر الفقهاء بأنه لا إشكال في رميه، إذا كان لا يزيد على ارتفاع البناء الموجود في ذلك اليوم، وأما الزيادة يعني لو زاد زيادة واضحة جدا على الارتفاع الموجود في ذلك اليوم، فلا بد من إصابة أسفل البناء وليس الأعلى منه، الزيادة ما ليست مجزية. قال وهي البناء المخصوص، هاي بزمانهم البناء المخصوص، أو موضعه، موضع البناء، وما حوله أيضا مشمول، مما يجتمع من الحصى. قال كذا عرفها المصنف في الدروس، وقيل هي مجمع الحصى دون السائل. الجمرة هي عبارة عن مجتمع الحصى، إلا المتفرق، هاي الحصيات المتفرقة لا تعتبر جمرة. وقيل هي الأرض، ولو لم يصب لم يحتسب. قال مصيبة للجمرة، هذا عطف بعد، ولو لم يصب لم يحتسب، قلنا لقاعدة الاشتغال. الآن حكم الشك، ولو شك في الإصابة. قال أعاد. ليش أعاد؟ لأصالة العدم، استصحاب العدم، أنه قبل الرمي لم يصب، بعد الرمي شك يستصحب عدم الإصابة. ويعتبر كون الإصابة بفعله، يعتبر يشترط كون الإصابة بفعله لظاهر الروايات، روايات تقول ارمي رميت وهكذا، يعني هو يرمي، فلا يجزي الاستنابة فيه اختيارا، لا يجزي، لا تجزي الاستنابة لو كان مختارا، بمعنى لو كان مضطرا، لو كان معذورا تجوز الاستنابة. وهذا ما دلت عليه صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به. المريض والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به، لا بأس بالاستنابة. قال فلا يجزي الاستنابة فيه اختيارا، في الرمي اختيارا. وكذا لو حصلت الإصابة بمعونة غيره، يعني لو كان غيره أخذ يده ورمى بها، الحصاد في يد الحاج نفسه، لكن غيره ساعده بأن مسك يده وساعده في الرمي، هذا ليس مجزي. ولو حصاد أخرى، يعني حتى لو كان المعاون والمساعد حصات أخرى بأنه رمى هو حصاته، فجاءت حصات أخرى ودفعت حصاته فأصابت الجمرة، هذا أيضا ليس مجزي. ولو حصات أخرى، قال ولو وثبت حصات بها فأصابت لم يحتسب الواثبة، يعني إذا حصاته وقعت على الأرض، والأرض طبعا واضح فيها حصى كثير، فقفزت نتيجة وقوع حصاته على الأرض، قفزت حصات أخرى وأصابت الجمرة، فهذه الواثبة التي قفزت من الأرض هذه لا تحتسب، بل لابد أن تكون حصاته بنفسها التي رماها هي التي تصيب الجمرة، يعني يجوز أن تقع حصاته على الأرض وتقفز نفس حصاته إلى الجمرة وتصيبها. قال ولو وثبت حصات بها بحصاته فأصابت لم يحتسب الواثبة، بل المرمية إن أصابت الحصاء التي رماها لو وقعت على الأرض وقفزت إلى الجمرة تحتسب إن أصابت، ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم وقعت فأصابت كفى. لو أن حصاته وقعت على شيء أعلى من الجمرة ثم وقعت من الأعلى فأصابت الجمرة، يقول هذا يكفي. وكذا لو وقعت على غير أرض الجمرة ثم وثبت إليها، يعني وقعت على الأرض المجاورة لأرض الجمرة ثم قفزت إلى الجمرة بواسطة صدم الأرض، صدمت الأرض وقفزت إلى الجمرة، هذا يكفي. وشبهها، شبه الأرض مثلا المحمل غيره صدمت بها وأصابت، هذا يكفي. قال واشتراط كون الرمي بفعله، يشترط كون الرمي بفعله، هذا اشتراط كون الرمي بفعله هل يعني عبارته مصيبة للجمرة بفعله؟ الاشتراط الماتن، اشتراط كون الرمي بفعله، هذا ايش نقصد من عده؟ يعني هل نشترط أن يباشره بيده أم ليس شرطا بيده؟ بأي عضو من بدنه؟ يقول واشتراط كون الرمي بفعله أعم من مباشرته بيده، وقد اقتصر هنا وفي الدروس عليه، يعني اشتراط كون الرمي بفعله، وفي رسالة الحج اعتبر كونه مع ذلك باليد وهو أجود. في رسالة الحج قال يشترط أن يكون بيده، يقول هو أجود. ليش؟ لأنهم ذكروا إنما يصدق عنوان الرمي إذا كان باليد، فيقول هذا أجود لأن الصدق أوضح يكون لو رمى باليد، يعني بجزء آخر من بدنه كأنما ليس واضحا صدق عنوان الرمي، والمأخوذ في الروايات هو عنوان الرمي. بما يسمى رميا، ليش بما يسمى رميا؟ يريد يخرج بعض الصور، فلو وضعها، يعني أخذ الحصاة ووضعها على الجمرة أو طرحها من غير رمي لم يجزي، لأن الواجب صدق اسم الرمي، وفي الدروس نسب ذلك إلى القول. هاي عندنا الروايات، مثلا عندنا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ثم أتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فرمها، فرمها، الإمام يأمره بالرمي لا بالوضع. بالتالي هذا العنوان لا يصدق لا على الوضع ولا على الطارح ولا كذا، فلا بد أن يرمي. زين، وفي الدروس المصنف في الدروس نسب ذلك إلى قول، نسب هذا الأمر إلى قول وهو يدل على تمريضه، يعني المصنف بالدروس نسب هذه الفتوى إلى قول، وبالتالي كأنما هو ما راضي عليه. قال بما يسمى حجرا، واضح بما يسمى حجرا لأن عندنا الروايات. ليش بما يسمى حجرا؟ حتى يخرج بعض المصاديق، لأن بعض المصاديق لا تسمى حجر عرفا، يعني مثلا الأحجار الكريمة، الجواهر، العقيق، الياقوت وهكذا. هاي عرفا، ما يقال رمى الجمرة بحجر، لا، يقولون رمى الجمرة بجوهرة بياقوت وهكذا. وأيضا ذكروا أنه لإخراج الكحل، لأن الكحل أيضا من الأحجار، فلو رمى بكحل لا يقال أنه رمى بحجر، لا، يقال رمى بالكحل. هكذا يريد أن يقول. هذا الكلام من أين جاء به؟ من الرواية أيضا، عندنا صحيح الزرارة عن أبي عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ترمي الجمار إلا بالحصى، حصر إلا بالحصى. فكأنما المصاديق الأخرى لا يصدق عليها أنها حصى. قال: بما يسمى حجرا فلا يجزي الرمي بغيره ولو بخروجه عنه بالاستحالة، يعني ولو بخروجه عن الحجر بالاستحالة، يعني إذا استحال الحجر وصار كحلا لا يجزي الرمي به. ولا فرق فيه بين الصغير والكبير، هذا رأيي، أنه حتى لو كانت الحجارة كبيرة، لكن الفقهاء ذكروا أنه الإمام يقول إلا بالحصى، الحصى ذكروا بأنه لا يصدق على الحجارة الكبيرة. ولا بين الطاهر والنجس، هذا راح يجي، أنه هل يجوز الرمي بالحجارة النجسة أو لا يجوز؟ قالوا يستحب الطاهرة مو يجب. ولا بين المتصل بغيره كفص الخاتم، لو كان حجرا حرميا وغيره، يقول لا إشكال، لو كان فص الخاتم حجرا حرميا، لأن نشترط أن يكون الحجر حرمي، بمعنى أن يلتقطه إما من منى أو مكة أو مزدلفة كما سوف يأتي. ولا بين المتصل بغيره كفص الخاتم لو كان حجرا حرميا وغيره، فلا إشكال. قال: حرميا هذا شرط آخر، إن شاء الله يأتي التعرض له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين.